الحق سبحانه وتعالى حينما أراد منا هذه الأشياء من الممكن أن نستخلص لها هللا، من الممكن أن نستخلص لها حكمة، ولكن يجب أن نستقبل منهج الله فيما طلب منا أن نتقرب إليه. أما بقية المصالح التي تحدد نظامك حركة حياتك وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الحكم وكل حاجة، فابحث فيها كما شئت فستجد هذا القانون هو القانون الأمثل والمستوفي، وقارنه بقوانين البشر تجد سبق وتجد تميز وتجد استيعاب. وأي قانون من قوانين البشر إذا أرادوا أن يعدلوه، لما تجي لأي قانون من القوانين وبعد ذلك تشوف كيف أُبِد القانون ثم كيف طبق وجاءت عقبات في التطبيق ثم عدل القانون، تجد أن أي تعديل في أي قانون بشري لا بد أن يسير نهج التعديل فيه إلى ما يقرب من قضية الإسلام. عمرنا ما شفنا تعديل للخير في أي قانون إلا وهو سائر ناحية التقائه بفكرة الإسلام. لكن الأمور اللي قالت ربنا تقرب إلي بها، أنا ما اخترعش على الله طريق أتقرب به، هو الذي شرع ذلك التقرب، التقرب إلي بهذا، فأنا لا يمكن أن أبتكر طريقا أتقرب فيه إلى الله. يبقى الله هو الذي يفرض ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه. إن شئت أن تجد أن تزيد فزد في جنس ما افترض عليك. هو فرض 5 بأصل 20، تزكي من صاب قد كده زيد عن الزكاة، طلب صيام شهر زود أكثر من شهر، طلب تحج مرة يبقى حج مرتين، يبقى حج من جنس ما افترض، لك أن تتطوع من جنس ما افترض. ولكن يجب أن نفهم أن الأمر من مخلوق لمخلوق، مخلوق يريد أن يقنع مخلوق بعمل، قبل أن يطلب منه العمل لازم يقنعه بحكمة العمل، لأن أنت بشر وأنا بشر، فلماذا تجعل حركتي خاضعة لما تقرره أنت، ولماذا لا تكون حركتك انت خاضعة لما أقرره أنا، لأننا متساوون. فقبل أن تأمرني بفعل لازم تثبت لي أن ده فعل له حكمة وله أثر وله كذا. أما الحق سبحانه وتعالى حين يشرع شيئا فلا تطلب منه بيان الحكمة أولا. ليه؟ لأن المساواة ممتنعة، أنت مخلوق وهو خالق، فالمفروض أن خالق حكيم ورحيم بما صنع، وأنت ما ارتفعتش إلى مستوى أن تفهم عنه حكمه. إيمانك به كرب وكخالق وحكيم يجعلك تقبل على ما قال، ولذلك يكون حجتك في كل فعل تكليفي ما تصنعه لماذا؟ نقول لأن الله أمر به، تلك هي الحكمة. وإذا العقل لم يعلل لشيء فمن النص علة الأشياء، خير ما يعبد الإله به الغيب وفيه مراتب الأتقياء. في الأمور المادية الثانية اللي بتنظم حياتك ناقشها كما تحب، أما الأمور التعبدية ما تطلبش الأول أن تعرف حكمتها لتفعلها، ولكن افعلها لتدرك حكمتها. فأنت إذا أقبلت على منهج الله في صلاتك في صيامك في حجك ستجد الأثر في نفسك. يبقى ما تقولش لازم تقنعني أولا بحكمته علشان أفعله. ليه؟ لأنك إذا طلبت الحكمة وفعلت للحكمة لم تكن فاعلا للآمر وإنما فعلت لعلة الأمر، والدين إنما هو انقياد للآمر لا للأمر. ولكن لا بد في قي ذلك من أن تعلم أن لله حكمة. هي إيه؟ صلي صلاة بأصولها وأقمها كما يحب الله ثم أعرف حكمتها في ذلك. ولكن القوم الذين عبدوا الله كما أمر وبعد ذلك أدركوا من أسرار هذه العبادة حكما أشاعوا تلك الحكم وقالوا الصلاة لكذا والزكاة لكذا والحج لكذا، يبقى هم عبدوا أولا لأن الله أمر، ثم أدركوا مذاقات هذه الأوامر فأعلنوا هذه المذاقات. لكن يجي يقول لي أنا ما أفعلش إلا إذا أقنعتني، تقول له والله أنت تبقى عبد الأمر ولست عبد الأمر، وإلا فأي إنسان تستطيع أن تقنعه بعلة أو بحكمة لأي أمر فسيقبل عليه مهما كان أمر ذلك الأمر، مؤمن به ولا مش مؤمن به. الحكمة في الأمور التعبدية أن تقبل عليها لأن الله أمر بها، ذلك يتمثل قمة في أفعال الحج. ولذلك اختار سيدنا عمر رضي الله عنه قضية واحدة من قضايا الحج ليعلن ذلك المبدأ، فجي عند الحجر اللي هو اشمعنى الحجر بالذات، وقف عنه، انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلك. اذا تقبيل المكلف للحجر، استلامه للحجر، اشاره التعظيم للحجر، انما هي لان الشارع شرع ذلك. بعد ذلك اذا فعلتها
وأدركت لها شيئا من الأثر في نفسك بمذاقات وبمواجيد وبإشراقات في نفسك، يبقى هذا موضوع إيه؟ موضوع آخر. فيجب أن يقبل الإنسان على هذا العمل على أنه أمر الله، فهم علته أو لم يفهم. مثلا احنا بنقول في الوضوء مثلا ان الوضوء تطهير ونظافه، واحد هيقول لك يا سيدي انا هنظف نفسي هعقمها بالكولونيا، واحد يقول لك طيب لما يكون الباب التطهير اما لما بنفقد الميه بنروح نلوث وجهنا بالتراب ليه في التيمم؟ اذا المساله لازم تدرك ان الله قال كده، يعني هو قال كده. مثلا يجي واحد يقول لك بنتمضمض ونستنشق وناخد الميه كده، قام قال لك ايه احنا عملناها تعبدا، ولكن بعض اهل الناس أهل المذاقات أهل المواجيد أهل الإشراقات، أم قال لك لا أنا استشفت لها حدي، استشفت لها أي بعد أن صنعتها، يعني عملها لأن الله أمر ثم استشف لها حكمة لها سر. طيب إيه يا سيد السر ده؟ قال لك والله مخلوط في الماء أنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، تتعرف المريض. فقال لك ساعة ما ياخذ كده الغرفة بإيده كده يتأكد من لونه، ساعة ما يجي يتمضمض يتأكد من طعمه، كان له طعم يبقى متغير، ساعة ما يستنشق يبقى تأكد من ريحته. وبعد ذلك إذا صلح بقى الماء وبقى مستوفي لأنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، يبتدي بالفروض، يبتدي بالفروض فيغسل كذا ويعمل كذا. الله، إذن هو استطاع أن يستشف حكمة في فعل الشارع. مش كل واحد هنيجي نقول له هذه المساله، انما بنقول له احنا ربنا قال اذا قمتم الى الصلاه فاعملوا كذا كذا، والرسول سن الاشياء فاحنا بنعمل زي ما راينا الايه ما راينا الرسول. الحق سبحانه وتعالى حينما فرض الحج فرضه ابتلاء لوجدان المكلف بالنسبه لاوامر المكلف. فانت تاتي زي ما قلنا في قصه الحجر، وبعد ذلك تجد الإسلام جاء ضد الحجار والأوثان وحطمهم ومش عارف إيه، وبعدين يجي الحجر كده يقول لك عظم الحجر ده شيء عجيب، نقلني من شيء كان وثنية وكان شركا إلى شيء وقال لي تقرب إلي بهذا. لا بدعوة الله، ده مما يدل على أن ذاتية الحجرية لا مدخل لها. ولكن لما كانت الأصنام معظمة بمرادات نحن كانت شرك، ولكن الحجر ده معظم بمراد الله كان منتهى اليقين والإيمان. إذن فالحكم في كل شيء مراد الله. يجي يقول لي قبل الحجر ده واستلمه، ما قدرتش تشوه له كده، وبعد ذلك يجي في منى يقول لي ارجم ذلك الحجر. الله، إذن فالعلة الأمر بالشيء، هذا يعظم وذلك يرجع، هذا يقبل وذلك يقبل، مسألة عجيبة. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يخرجنا عن مرادات نفسنا إلى مراده هو، وقد يكون الشيء واحدا، يبقى خرجنا من الشرك ده إلى الإيمان. يبقى إذن المسألة أن تدخل في منهج الله إلى مراد الله. فالحج هو الذي يعطينا هذه المسألة، مسألة الانقيادية. ولكن هل نستطيع بعد ذلك أن ندرك لها حكما؟ ندرك لها حكم كثير. ليه؟ أم قال لك يا أخي أول حكمة أن بيت الله الذي تستقبله في كل صلاة وتتحرك عشان تتجه إلى بيت ربك، لا أقل في العمر مرة إنك أنت تستشرف كده أن يرى بصرك من قادت إليه بصيرتك عن غيب، الذي تروح البيت وجعله في مكان ما فيش فيه متعة من متع الحياة، ولذلك بواد غير ذي زرع، علشان يبقى اللي جاي لم يأتي إلا لقصد النسك، ما عملوش مثلا في سويسرا، لا عملوا عشان يبقى اللي جاي جاي لقصد النسك فقط. كما أن الأصل الأصيل في الإقامة حوله إيه؟ ربنا ليقيم الصلاة، بعد نسينا علشان يقيموا الإيه؟ ليقيموا الصلاة. يبقى وبعد ذلك الناس متمايزون في سماتهم وفي هيئاتهم وفي أوضاعهم الاجتماعية اللي بتدي لهم أوضاع خاصة، يقول أول ما يعمل تجي تقول إيه؟ تحرم. معنى تحرم أنك خرجت من سمتك، خرجت من هندامك، خرجت من زيك اللي بيديك إشارة التميز على غيرك، استشعار بوحدة العبودية للحق، فخلعنا كل شيء. وبعد ذلك يقول لك تأدب مع كل الوجود، عامل كل الوجود بأدب. ساعة ما تحرم وتدخل كده اوعى تقطع شجرة، تعاملت مع النبات بأدب،
اوعى تصيد صيد، تعاملت مع الحيوان بأدب، الزم منطقك نطق خاص. كل ذكرك عباد اللي كان مباح لك بره تتجوز ومش عارف ايه ما يبقاش مباح لك هنا. ليه؟ لانك انت مقبل على بيت الله، فلازم يهيئك تهيئ على انك انت رايح حته مش غير حته، غير عاديه، حته غير الحتت كلها. يبقى لازم يصنعك صنعه تناسب المكان الذي تذهب اليه. وبعد ذلك نجد الحق صنع لنا دوائر للعبوديه، دائره واسعه تحددها المواقيت، ودائرة تانية يحددها حدود الحرم، وبعدين المسجد، وبعدين الكعبة. لكل دائرة مطلوبات عبودية. فمثلا بعد ما تيجي من المواقيت، إن كنت مدام محرم وداخل للحج بيحرم عليك هذه الأشياء المحظورة على المحرم، إنما غير المحرم يعملها. ولكن إذا تجاوزت الحتة دي ورحت حدود الحرم، في أشياء المحرم وغير المحرم يعملها. وبعد ذلك تأتي دائرة المسجد حول الكعبة، يقول لك هنا طواف. ليه؟ قال لك لأنك أنت وأنت بعيد تستقبل جهة من الكعبة. كل واحد بيستقبل، اللي يستقبل الركن الشامي، واللي يستقبل الركن العراقي، واللي يستقبل الركن اليماني، واللي يستقبل الحجر الأسعد، كل مكان بيستقبل. لكن حينما يصبح البيت على مرأى منك، هل أنت جئت لقبلتك التي كنت تتوجه إليها وأنت غائب عن البيت؟ أصبح البيت كله قبلة، ما بتعظمش جهتك اللي كنت بتتوجه إليها. يبقى لازم تعظم كل الجهات بأنك تطوف حولها جميعا. وبعدين قال لك إذا كنت أنت خنطوف، ودي عملية كلنا موحدين في هندمنا في ذكرنا في إنشادنا، وبنقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، ثم تأتي أيطوف كل واحد منا من مقابل باب دخوله، يعني اللي داخل من الباب ده يطوف من أول هنا، واللي داخل من الباب ده يطوف من أول هنا. إذا تعددت بدايات المطاف تيخلق الوحدة المرادة. فالذين كلكم جميعا من أي جهة تبدأوا من مكان خاص. فلما نيجي نبدأ عمل لنا حد وهو الحجر الأسود، نبدأ منه. يبقى الحجر الأسود بقى له قداسين. القداسة الأولى أنه فيما يطاف حتى من الكعبة. القداسة الثانية أنه بداية الطواف. فخد قداستين اثنين، خد القداستين اثنين، فبنستلم. بعد ذلك نلحظ شيء آخر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن البيت فيه آيات إيه؟ بينات مقام إبراهيم، بده يلفتني إلى عظمة الكون، عظمة ابتلائية في عبد من عبيده أحسن استقبال الابتلاء فأتمه على خير وجه، وإلا فما هو مقام إبراهيم؟ الآيات البينات أذكر فيها إلا مقام إبراهيم؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إيش مقام إبراهيم؟ الحجر الذي كان يقوم عليه ليبني البيت. إذن الآيات البينات ربنا ما جابش منها إلا شيء واحد، تلك رمزية. هذه الرمزية في أن العبد حين يكلف من الله تكليف فيه أداء يرفع الحرج، وخلصوا تنتين مثلا يرفع المسؤولية، وأداء عاشق، أداء محب، أداء مقبل على التكليف بصبابة. اللي مقبل على التكليف بعشق وبحب وبصبابة يقوم يؤدي التكليف على أتم ما يقول. فأراد الله أن يرمز لنا هذا الرمز في مقام إبراهيم. الله أمر إبراهيم أن يرفع قواعد البيت. كان يكفي إبراهيم ليؤدي أمر الله أن يرفع البيت إلى نهاية ما تطول يداه ويبقى أدنى، لكن إبراهيم عليه السلام كعهده مع ربه في أنه يتم الأوامر على أقصى ما يمكن، حاول أن يزيد في رفع البيت شيئا، فاحتال فجعل حجرا هو طاقته اثنين يحملانه لينقله في كل مكان، ليزيد في رفعة البيت. ماذا يزيد؟ بقدر ارتفاع الحجر. إذن فإبراهيم قد أقبل على رفع بيت الله كما أمره الله، على رفع القواعد من بيت الله، بإيه؟ بأن احتال لأن يؤدي الأمر على أكثر ما يمكن أن يستطاع ولو بالحج، يعني عمل فآلة زي احنا ما بنقول عليه، عمل لو كان من الممكن أن يرفع على آخر ما تطول إيد، إنما عشق للتكليف أراد أن يتمم الرفع على أقصى ما يمكن، أقصى ما يمكن هو وابنه اثنين. يبقى ازاي الحجر؟ يبقى لازم يعمل حقة حجر كده ممكن أن يحمل علشان ينتقل في جوانب البيت، وبعد ذلك يقف عليه ويأخذ الحجر ويرفعه، يبقى رفع البيت قدر ذلك الحجر. إذن هذا رمزية في أن المؤمن يجب أن يقبل على تكاليف الله سبحانه وتعالى بعشق، وأن يؤديها بديان وبإخلاص وبصدق على أقصى ما يمكن من الاستطاعة. إذن فيه آيات بينات مقام إبراهيم. بعد ذلك يأتي نسك السعي، السعي عملية بين الصفا والمروة وتردد. هذه مسألة بترجع إلى قصة هاجر. قصة هاجر سعت لماذا؟ سعت أخذا بالأسباب في ري ولدها، ومع ذلك أكدت الأسباب، يعني ما اكتفتش بس بمرة ومرتين بسبعة. فإذا حسبت السبع أشواط دول وشفت الشوط بياخد قد ايه من المسافة، وضربت السبع في مقدار الشوط الواحد، تشوف ده اقصى ما يمكن لامرأة ان تسيره في مثل حالها، يعني كأنها اخذت الاسباب الى ان كلت قوتها وانتهت حيلتها. حين تنتهي القوة وتنتهي الحيلة، الانسان ييأس ام قال لك لا، ما دمت قد استفرغت الاسباب التي خلقها الله لك، فالله بقى المسبب يميتك بقى. ولذلك يقول لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الناس يقول لك بندعي ربنا ولا بيجبناش، يا أخي ما أنت ما تدعوش عن اضطرار، أنت تدعو عن طرف، إنما هات لي مضطرا استنفذ كل أسبابه خلاص وبعد ذلك دعا الله وبعد ذلك لن يستجب له. لا يمكن، ما دام مضطر يبقى إذا معنى مضطر يعني إيه؟ مضطر هو الذي استفرغ كل أسبابه، وما دام لأن الأسباب يد الله الممدودة لخلقه، فلا ترد يد الله وبعد ذلك تقول له يا الله يعطيني، يدي ممدودة بالأسباب، فاستفرغ هذه الأسباب وانتهي منها، وبعد ذلك إن لم تعطيك الأسباب فأنا وراء هذه الأسباب أمدك. يبقى أكن هاجر عليها السلام حينما أرادت ريا ولدها استنفذت كل الأسباب، ومع ذلك الأسباب لم تعطيها، وذهبت فوجدت الماء تحت رجل من لا حيلة له. يبقى إذن ده يعطي الإنسان في أنه يضرب في الحياة ما دامت هناك أسبابها، يحتال بكل قوته وبكل جهده، ولكن لا على أن الأسباب معطية، وإنما المعطي هو الله. فالأسباب تكدي، ولكن إيمانك بالمسبب يجدي عليك. دي أيضا رمزية. وبعد ذلك تنتقل إلى ركن من أركان الحج، الركن العام، ركن الواسع، وهو وقف بعرفة. ليه؟ قال لك لأن الإقامة بمكة تستقبل وفودا متتابعة، وكل وقت يأتي محرم وبعد ذلك يخلع ملابس إحرامه ويعود إلى سمته وإلى زيه وإلى تميزه وإلى سكن في مكان عالي، وإذا سكن في مكان متوسط، إذا عادت الناس بعد أداء النسك إلى إيه؟ إلى اختلافها. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجمعهم جميعا في ساحة واحدة، ثم يعودون إلى لباسهم الواحد، ويرى كل عبد ضراعة العبد الآخر، مش بس يتضرع، أشوف العظيم ذو الجاه، أشوف صاحب المنصب ضارع مثلي. إذن فعرفة جمعنا الله فيها لنكون ضاحين جميعا أمام بعض، ونرجع تاني إلى وحدة اللباس، وإلى وحدة الشعار في لبيك، وإلى وحدة الضراعة، وإلى وحدة الذل، وإلى وحدة الانكسار. فحين يرى الضعيف خارج هذا المكان، القوية ضعيف مثله، يؤمن بأن العبودية منا جميعا لله الواحد، ويشهد كل إنسان ذل إنسان آخر أمام ربه. لما يشهد ذله كده أمام ربه يوم يعرف حتى الطاغية اللي جيه، ورأى الناس يرون ذله وضراعته ودموعه يخفف من غلوائه إذا ما التقى بهؤلاء، لأنهم قد شهدوه باكيا، قد شهدوه ضارعا، قد شهدوه منكسرا. فيعود الجميع بتوازن عبادي، هذا التوازن العبادي يعطي المساواة على أتمها وعلى أكملها. وإذا كنت قد طفت أولا حين تقبل أو حين تفرغ طواف العمرة، تمثيل لغبار الذنوب،
ودعاء إلى الله أن يغفر لك، يبقى أنت تتلقى في الساحة العظيمة عرفات إجابة الدعاء بالمغفرة، فيشهد الله خلقه على أنه قد غفر لمن جاءوه شرسا غبرا. فكأنك أولا بالطرف ضرعت إلى الله وانكسرت أمامه وطلبت منه أن يغفر لك ما سبق من زلاتك، فيأتي العفو العام والشمول العام ونحن ضاحون جميعا جميعا أمام الله، فيشهد خلقه على أنه قد غفر إيه؟ قد غفر له. فبعد ذلك يأتي طواف الركن، طواف الإفاضة، هذا طواف الطهر، طواف الشكر، هذا الطواف اللي عملته بعد أن غفر لك، يبقى كأنك دعوت الله أولا مستغفرا تائبا، طفت بيته بهذه النية، وبعد أن غفر لك في عرفات وأشهد على أنه غفر، جئت فطفت ببيته طواف الطهر وطواف الشكر.